أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول عز وجل مخبرا عن المشركين في كفرهم وعنادهم أنهم إذا تتلى عليهم آيات الله بينات، أي في حال بيانها ووضوحها وجلائها، يقولون هذا سحر مبين، أي سحر واضح. وقد كذبوا وافتروا وضلوا وكفروا. أم يقولون افتراه، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، أي لو كذبتم عليه وزعمتم أنه أرسلني.
كذبت،
أحسن الله إليك. أي لو كذبت عليه، أي لو كذبت عليه وزعمت أنه أرسلني وليس كذلك لعاقبني أشد العقوبة، ولم يقدر أحد من أهل الأرض، لا أنتم ولا غيركم، أن يجيرني منه، كقوله تبارك وتعالى قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. وقال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولهذا قال سبحانه وتعالى هاهنا قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم. هذا تهديد لهم ووعيد أكيد وترهيب شديد.
تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيخبر الله تبارك وتعالى عن قول هؤلاء الكافرين إذا سمعوا آيات الله تتلى كذبوا بها وقالوا هذا سحر مبين، يعني سحر بين واضح. مع وضوح هذه الآيات وما فيها من الهدايات، والله تبارك وتعالى قد أخبر في مواضع من كتابه عن قول المكذبين للرسل عليهم الصلاة والسلام في كل زمان أنهم قالوا عما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بأن هذا سحر مبين. وقالوا عن هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام مثل ذلك. قال فرعون والملأ من قوم فرعون عن موسى عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر، وحينما خاطبوه وطلبوا منه أن يدعو الله لهم قالوا يا أيها الساحر، على اختلاف بين أهل العلم في توجيهه. فالمقصود أن هذه سنة المكذبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. أم يقولون افتراه، أم هذه منقطعة، ويمكن أن تكون أيضا يعني هي منقطعة بمعنى بل والهمزة، ويمكن أن تكون مع ذلك للإضراب، أن تكون للإضراب. يكون بمعنى دع هذا واسمع قولهم المستنكر لظهور كذبهم فيه، فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلقه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، يعني أن الله تبارك وتعالى يعاقبه على ذلك، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال قل إن قال آمرا له أن يجيب عن مقالتهم هذه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه، وأعلم بما تفيضون فيه أي تخوضون فيه من التكذيب والإفاضة في الشيء بمعنى الاندفاع والخوض فيه، وأعلم بما تفيضون فيه يعني بما تقولون فيه في هذا القرآن من التكذيب وأنه سحر أو شعر أو أساطير الأولين أو نحو ذلك، كما يقول ابن جرير رحمه الله وأعلم بما تفيضون فيه، يقول أفاضوا في حديثهم عن كذا، بمعنى اندفعوا يتحدثون عن هذا الأمر. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. وقوله جل وعلا وهو الغفور الرحيم ترغيب لهم في التوبة والإنابة، أي ومع هذا كله إن رجعتم وتبتم تاب عليكم وعفى عنكم وغفر ورحم. وهذه الآية كقوله عز وجل في سورة الفرقان وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقوله تبارك وتعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، أي لست بأول رسول طرق العالم، بل جاءت الرسل من قبلي، فما أنا بالأمر الذي لا نظير له حتى تستنكروني وتستبعدوا بعثتي إليكم، فإنه قد أرسل الله جل وعلا قبلي جميع الأنبياء إلى الأمم.
هنا قوله تبارك وتعالى وهو الغفور الرحيم بعد ذكر مقالتهم في القرآن وأن النبي صلى الله عليه وسلم افتراه، وكذا في قولهم بأن هذا القرآن سحر مبين، هذا كله من المواضع الدالة على الرجاء، فالله تبارك وتعالى يرجيهم بالتوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى ويذكر مغفرته لهؤلاء، وهذا لا شك أنه يدل على سعة رحمته، كما قال الله تبارك وتعالى في أصحاب الأخدود إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، أحرقوا أهل الإيمان، أحرقوا أولياءه، وحينما توعدهم قال ثم لم يتوبوا. نعم. ولما ذكر مقالة النصارى في نسبة الصاحبة والولد إلى الله تبارك وتعالى دعاهم إلى التوبة بألطف عبارة أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، بهذه العبارة اللطيفة، فهذا وأمثاله على كل حال يدل على هذا المعنى. فهنا هؤلاء يقولون في القرآن هذه الأقوال الشنيعة، ثم تختم هذه الآية بقوله وهو الغفور الرحيم. أما قوله تبارك وتعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، يقول أي لست بأول رسول طرق العالم، بل جاءت الرسل من قبلي. البدع من كل شيء هو المبدأ والابتداء معروف، يعني الشيء الذي لا نظير له، الشيء المبتكر، يعني ما أنا بأولي رسول حتى تستغربوا وتستنكروا وستستنكفوا من الإيمان. وهذا الذي هذا المعنى هو الذي عليه المفسرون سلفا وخلفا، بنحو هذا قال ابن جرير من المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحم الله الجميع. الله عز وجل يقول: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده الآية. فالله تبارك وتعالى قد جرت سنته أن يختار من هؤلاء البشر من يصطفيهم لرسالته وينزل عليهم وحيه، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ببدع في هذا الأمر. وبعض أهل العلم يقولون إن المراد بقوله قل ما كنت بدعا من الرسل بعبارات يقولون أقوالا مقاربة لهذا ترجع إليه، ما أنا بأول رسول، أو قول من يقول بأن الشيء البديع هو الذي لم يرى مثله، هذا بنفس المعنى يرجع إلى المعنى نفسه، الشيء الذي ليس له مثال سابق يقال له بدع مبتدع. نعم،
صلى الله إليكم. وقوله تعالى: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية نزل بعدها: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهكذا قال عكرمة والحسن وقتادة: إنها منسوخة بقوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالوا: ولما نزلت هذه الآية قال رجل من المسلمين: هذا قد بين الله تعالى ما هو فاعل بك يا رسول الله، فما هو فاعل بنا؟ فأنزل الله تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. هكذا قال. والذي هو ثابت في الصحيح أن المؤمنين قالوا: هنيئا لك يا رسول الله، فما لنا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية.
نعم. قوله تبارك وتعالى: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، هذا يحتمل أن يكون المراد بذلك في الدنيا، ومن ثم فإنه لا إشكال فيه، لا إشكال في المعنى. ويحتمل أن يكون المراد بذلك في الآخرة، وهذا موضع الإشكال. فهنا ما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله من قول هؤلاء من السلف رضي الله تعالى عنهم من أنه نزل بعدها: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وما ذكر من الروايات كونها منسوخة، كل هذا باعتبار أن ذلك في الآخرة. ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني في الآخرة كيف تكون حالنا وما نصير إليه، أن الله يدخلنا الجنة ويرحمنا أو أنه يعاقبنا، فهذا باعتبار أن ذلك في الآخرة، ويكون ذلك موضع الإشكال باعتبار أن الله تبارك وتعالى أخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكيف قال: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم؟ فهنا جاء عن هؤلاء من السلف أنها منسوخة، ولا يقصد بالنسخ النسخ المصطلح عليه أو المعروف أو في عرف المتأخرين، يعني بمعنى رفع الحكم المتقدم بخطاب متأخر تراخ عنه، وهذا لا يكون في الأخبار. هذا خبر، فإن وقوع ذلك في الأخبار تكذيب لها، وإنما يكون ذلك في الأحكام، ويمكن أن يقع في الخبر الذي بمعنى المضم الذي بمعنى الإنشاء، يعني الأمر والنهي. وعلى كل حال قولهم بأنها منسوخة، السلف كانوا يطلقون النسخ على معنى أوسع، وذلك كل ما يعرض للنص من تقييد للمطلق وتخصيص للعام وبيان للمجمل، إضافة إلى المعنى عند المتأخرين وهو الرفع. فالمراد هنا أن هذه الآية بيّنت ذلك ما يكون عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم، بأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وحال أهل الإيمان ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. ويقول ابن كثير: هكذا قال، والذي هو ثابت في الصحيح أن المؤمنين قالوا: هنيئا لك يا رسول الله، فما لنا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. الذي في الصحيح هو نزول إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وليس فيه الكلام على هذا، نعم، أنهم قالوا له هنيئا لك يا رسول الله إلى آخره، وإنما جاء هذا عن عكرمة مرسلا، يعني أن نزول إنا فتحنا لك فتحا مبينا سبب النزول في قصة الفتح هذا لا إشكال فيه، هذا ثابت في الصحيح. ولكن ما بعده من قولهم هنيئا لك يا رسول الله فما لنا، هذا عن عكرمة مرسل وليس في الصحيح، بل لا يصح. وعلى كل حال قوله: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، بعض أهل العلم حمل ذلك على أنه في الدنيا، يعني لا أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا، هل أخرج من مكة السورة مكية أو أبقى فيها، هل أقتل، أو أنكم تدخلون في هذا الدين، ويظهرني الله عز وجل على من خالفني وناوأني وما أشبه ذلك. هذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله، أن هذا في الدنيا، أدري ما يفعل بي ولا بكم. وهذا الذي رجحه أيضا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله الجميع. ماذا يكون في شأنكم، في حقكم؟ هل تعجل لكم العقوبة في الدنيا كما وقع ذلك لأمم خلت، أو أن الله يمهلكم؟ هل تحصل لكم الهداية فتدخلون في الإسلام أو غير ذلك؟ ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. أو أن يكون المراد ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني فيما يفترضه الله عز وجل علي وينزل علي من الشرائع والأحكام في مستقبل الزمان، فأنا أتلقى عن الله تبارك وتعالى ولست مفتريا عليه. لما قالوا بأنه افتراه فيقول، يرد عليهم: ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني أنا أستقبل من الله تبارك وتعالى هذا الوحي وهذه الهدايات، ولست الذي يأتي بشيء من عند نفسه، فالله تبارك وتعالى ينزل علي وحيه وشرائعه وأحكامه. أكذا قال بعض أهل العلم. وبعضهم يعني الذين قالوا إن ذلك في الآخرة، بعضهم كما سبق الذين قالوا إن هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق أتباعه، قالوا هذه الآية منسوخة، يعني مبينة بقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وبعضهم قال إن ذلك الخطاب، هذا الخطاب وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، نعم، أنه موجه لأتباعه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أتباعه، وأن الخطاب هذا ليس للمشركين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأتباعه: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، حتى أعلمه الله عز وجل كما سبق في آيتي الفتح. وهؤلاء كأنهم أخذوا ذلك مما سيأتي في قصة عثمان ابن مضعون رضي الله تعالى عنه حينما مات. الحافظ بن كثير ذكر هذا في الرواية التي ذكرها بعد هذا مباشرة. نعم، تفضل. كيف؟ ها؟ يميل إلى هذا؟ اقرأ العبارة خلاص يأتي يأتي هذا يأتي يأتي بارك الله فيك ذكره هذا الكلام الذي قرأه الشيخ في هذا المعنى مهم ما يصح حذفه من المختصر. فابن كثير رحمه الله يرجح أن ذلك في الدنيا، يعني يوافق ابن جرير أن ذلك في الدنيا، وأن الله أعلمه عن حاله وما يصير إليه في الآخرة. نعم، يراجع الأصل على كل حال. نعم تفضل.
حسن الله إليكم. روى الإمام أحمد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أم العلاء وهي امرأة من نسائهم أخبرته وكانت بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت طار لهم في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فاشتكى عثمان رضي الله عنه عندنا فمرضناه حتى إذا توفي أدرجناه في أثوابه، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فقلت رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله تعالى أكرمه؟ فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين من ربه، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي. قالت والله لا أزكي أحدا بعده أبدا، وأحزنني ذلك فنمت فرأيت لعثمان رضي الله عنه عينا تجري، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك عمله، انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم. وفي لفظ له ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل به. وفي هذا وأمثاله دلالة.
لحظة يا شيخ، الآن لاحظ هذه اللفظة، ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل به. نعم، ابن كثير رحمه الله في الأصل يقول وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظ بدليل قولها فأحزنني ذلك، أن هذا هو الأشبه، يعني ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، نعم، وإنما يوحي الله عز وجل إليه بشأن عثمان وغير عثمان رضي الله عن الجميع، يعني في الآخرة هل هو في الجنة أو نعم. والسياق في النهي عن التزكية، فمثل هذا حينما تكون الرواية ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل به يكون لا إشكال. فكان الذين قالوا بأن المراد في الآخرة ما أدري ما يفعل بي ولا بكم نظروا إلى الرواية الأولى، قالوا هذه موافقة للآية، لكن إذا كان محمل الرواية على هذا اللفظ أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل به فهذا لا إشكال فيه، وتكون الآية باعتبار الدنيا. واضح؟ وهذا المعنى هو اللي أيضا كما سبق رجحه الشيخ الشنقيطي رحمه الله، ورجح هذه الرواية أنها هي المحفوظة. نعم،
أحسن الله إليكم. وفي هذا وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لمعين بالجنة إلا الذي نص الشارع على تعيينهم كالعشرة وابن سلام
نعم، يعني أن عبد الله بن سلام نعم
والغميصاء
شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، كما سيأتي في قوله تبارك وتعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. سيأتي ما يدل على هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة. والهميصاء هي أم سليم رضي الله تعالى عنها. الحديث: دخلت الجنة فسمعت خشفة، صوت حركة بين يدي، فقلت ما هذه؟ ثم ذكر أنه أجيب بأنها الغميصاء أو أم سليم رضي الله تعالى عنها، فهذا شهادة لها بالجنة. وبلال كذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع أيضا صوتا عليه في الجنة. تفضلنا.
أحسن الله إليكم.
كيف؟ أم أنس زوجة أبي طلحة.
يقال لها الرميصاء ولا الغميصاء يا شيخ؟
الغميصاء والرميصاء. ها؟ الرميصاء والغميصاء.
أحسن الله إليكم. كالعشرة وابن سلام والغميصاء وبلال وسراقة وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر.
لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كلمه كفاحا.
والقراء السبعين الذين قتلوا ببئر معونة.
نعم، يعني لاحظ في بعض هذه الأشياء يفهم منها ضمنا، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في ما أوحى الله إليه كان قرآنا يتلى ثم نسخ لفظه، نعم، أن لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. والقراء السبعين الذين قتلوا ببئر معونة وزيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة وما أشبه هؤلاء رضي الله عنهم.
نعم، استشهدوا شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في مؤتة أولى القادة الثلاثة رضي الله تعالى عنهم. نعم.
وقوله إن أتبع،
طبعا ما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا شك سواء كان ذلك صراحة أو ضمنا، والذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هؤلاء وأكثر من العشرة. ولكن من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن من استفاض في الأمة فضله فإنه يشهد له بالجنة، هكذا قال. يعني مثل عمر بن عبد العزيز، مثل الإمام أحمد، مالك، أمثال هؤلاء، الشافعي رحم الله الجميع، أئمة المسلمين هؤلاء، أوزاعي، هؤلاء لأئمة أئمة الهدى. فشيخ الإسلام رحمه الله أنه يرى مثل هذه الاستفاضة، سعيد بن المسيب، الحسن البصري، ابن سيرين، أن مثل هؤلاء يشهد لهم بالجنة، والوقوف مع النص أولى. نعم.
أحسن الله إليكم. وقوله إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي إنما أتبع ما ينزله الله علي من الوحي، وما أنا إلا نذير مبين، أي بين النذارة، أي بين النذارة، أمري ظاهر لكل ذي لب وعقل، والله أعلم.
نعم، تفضل.
قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الكافرين بالقرآن، أرأيتم إن كان هذا القرآن من عند الله وكفرتم به، أي ما ظنكم أن الله صانع بكم إن كان هذا الكتاب الذي جئتكم به قد أنزله علي لأبلغكموه وقد كفرتم به وكذبتموه، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، أي وقد شهدت أي وقد شهدت بصدقه وصحته الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبلي، بشرت به وأخبرت بمثل ما أخبر هذا القرآن به. وقوله عز وجل،
طيب، قوله تبارك وتعالى: قل أرأيتم، يعني أخبروني، إن كان من عند الله، إن كان هذا القرآن، هذا قول الجمهور، إن كان يعني هذا القرآن الذي قلتم بأنه سحر ومفترى، وبعضهم يقول إن كان يعني محمدا صلى الله عليه وسلم أنه مرسل من الله، أن الله أرسله، مرسل من عند الله، والأول هو الأشهر. وكفرتم به، أي ما ظنكم أن الله صانع. وهنا يشير ابن كثير رحمه الله إلى أن الجواب محذوف، لأن في قوله تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، أين جوابه؟ ألا هو مذكور أو محذوف؟ بعضهم يقول هو مذكور، وهو قوله: فآمن واستكبرتم، ولكن الذي عليه الجمهور أنه محذوف، وإن اختلفوا في تقديره. يعني الحافظ بن كثير رحمه الله يشير إلى الجواب هنا، وأنه محذوف مقدر بقوله: ما ظنكم أن الله صانع بكم، إن كان من عند الله وكفرتم به، فما ظنكم أن الله صانع بكم. وبعضهم كالزجاج يقول: أتؤمنون، يعني هذا هو التقدير، أتؤمنون إن كان من عند الله وكفرتم به، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، فآمن واستكبرتم، يعني وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، أتؤمنون، أتصدقون، أتنقادون؟ وبعضهم يقول تقدير: فقد ظلمتم، وبعضهم يقول: فمن أضل منكم إذا كذبتم به وهو من عند الله تبارك وتعالى ومع هذه الشهادة المذكورة. وبعضهم يقول إن التقدير: أتؤمنون به، أو نحو ذلك من العبارات المقاربة لما ذكره الزجاج. وبعضهم يقولون كأبي علي الفارسي: إن كان من عند الله وكفرتم به، أتأمنون عقوبة الله تبارك وتعالى أن تنزل بكم؟ والشنقيطي رحمه الله يقدره بأنتم ضلال ظالمون، أنتم ضلال، يعني أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم فأنتم ضلال ظالمون. منين أخذ هذا التقدير؟ هو الأصل في القواعد في التقديرات المقدرات لها ضوابط، منها أن يعني الأصل عدم التقدير، منها أنه التقدير يعني ينبغي أن يكون يراعى فيه الأخصر والأبلغ والموافق للسياق. فالشنقيطي رحمه الله عبر بهاتين اللفظتين: فأنتم ضلال ظالمون. فآية فصلت احتج بها: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، فمن أضل، من أضل ممن هو في شقاق بعيد، من أضل ممن هو في شقاق بعيد، من أضل، أخذ منها الضلال. نعم، والآية شبيهة بهذه الآية. وفي الأحقاف: فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، لاحظ، فأخذ منها من آية الأحقاف الظلم، فأنتم ضلال ظالمون. ولهذا قال في آخر هذه الآية: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولهذا قال بعضهم: ألستم ظالمين؟ أن هذا هو المقدر. على كل حال، عامة أهل العلم يقولون بأن الجواب مقدر، وإن اختلفوا في تقديره، وهي أقوال على كل حال مقاربة ما ذكره الحافظ ابن كثير هنا، أي ما ظنكم أن الله صانع بكم ونحو هذا. طيب، قال وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. الآن شهد شاهد من بني إسرائيل، من هو هذا الشاهد وما المراد بقوله على مثله؟ فهذا الموضع اختلف فيه السلف رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم. ذكر ابن كثير رحمه الله طرفا من هذا، تفضل. نعم،
أحسن الله إليكم. وقوله عز وجل فآمن، أي هذا الذي شهد بصدقه من بني إسرائيل لمعرفته بحقيقته، واستكبرتم أنتم عن اتباعه. وقال مسروق فآمن هذا الشاهد بنبيه وكتابه، وكفرتم أنتم بنبيكم وكتابكم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا الشاهد اسم جنس يعم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وغيره، فإن هذه الآية مكية نزلت قبل إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهذا كقوله تبارك وتعالى وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. وقال إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وعن سعد قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام رضي الله عنه.
هذه اللي ذكر ابن كثير في من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة.
أحسن الله إليكم. قال وفيه نزلت وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، رواه البخاري ومسلم والنسائي. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة ويوسف بن عبد الله بن سلام وهلال بن يساف والسدي والثوري ومالك بن أنس وابن زيد أنهم كلهم قالوا إنه عبد الله بن سلام.
طيب، هنا قوله تبارك وتعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، القولان في الآية، الأول أن الشاهد هو موسى صلى الله عليه وسلم، والقول الآخر أنه عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وهذا الذي عليه الجمهور من السلف فمن بعدهم، والذي يدل عليه أيضا سبب النزول. هذه السورة مكية، والأصل أن السورة المكية أن جميع الآيات النازلة فيها أنها نازلة بمكة، هذا الأصل. وكما ذكرنا مرارا أنه لا يصح أن يخرج شيء من ذلك بالنظر إلى المعنى، فلو بقينا مع المعاني لأمكن أن يقال إذا كانت في عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه بأن الآية قد تنزل قبل تقرير حكمها، يعني مقتضاها، قبل حصول المضمون الذي دلت عليه، وأن الحكم ليس المقصود به كما عرفنا الحلال والحرام، لا، وإنما مقتضى الآية وما تضمنته حصول ذلك، فقد تنزل الآية قبل فتكون إشارة إلى ما سيقع بعد ذلك، حيث أسلم عبد الله بن سلام وشهد أن هذا القرآن هو المذكور في التوراة، وأن صفة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم ثابتة ومعروفة، أنها منطبقة عليه الصلاة والسلام. يمكن أن يقال هذا وتبقى هذه الآية مكية، ويقال كل آيات السورة مكية، ولكن بالنظر إلى ما صح من سبب النزول، من أسباب النزول، فإن ذلك يدل على أن هذه الآية نازلة بالمدينة، إلا أن يقال بأنها نزلت مرتين، مرة مع السورة بمكة ومرة في قصة ابن سلام في المدينة، وهذا خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل، يعني هذا نلجأ إليه متى؟ إذا تعددت عندنا مرويات في أسباب النزول، ولكن هنا لا يوجد. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، يعني أن أي القرآن في التوراة ما يوافق ما جاء به من الهدايات على قول بعض أهل العلم، فهو موافق لما جاء في الكتب السابقة، شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. على مثله بعضهم يقول يعني على مثل القرآن، ما هو؟ يعني التوراة، يعني التوراة، وهذا عليه الأكثر. وبعضهم كالجرجاني يقول إن هذه اللفظة على مثله صلة، وإذا قالوا صلة ماذا يقصدون؟ يقصدون أنها زائدة، يعني إعرابا، زائدة إعرابا. وهذا قاله بعضهم في قوله تعالى ليس كمثله شيء، فإن الله ليس له مثل حتى ينفى عنه المثل، واضح؟ يعني عن مثل مثله، ليس له مثل تبارك وتعالى. يعني وشهد شاهد من بني إسرائيل عليه، يعني ذات القرآن، وليس على مثل القرآن وهو التوراة. شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، أي أن القرآن من عند الله تبارك وتعالى، وهذا الذي اختاره الواحدي. ولكن الأكثر على أن المراد بذلك التوراة. شهد شاهد عبد الله ابن سلام، والقول بأنه ابن سلام كما ذكر ابن كثير رحمه الله عن هؤلاء من السلف رضي الله تعالى عنهم، وهذا القول هو الذي عليه عامة أهل العلم، والذي اختاره ابن جرير رحمه الله، رجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وقال به قبل هؤلاء. الشنقيطي يقول إن الآية مدنية باعتبار سبب النزول، وقال به أيضا غير من ذكره ابن كثير رحمه الله من السلف، قال به الحسن ومجاهد. ابن جرير رحمه الله يقول المراد به ابن سلام، شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، يعني التوراة، على مثل القرآن يعني التوراة. يقول وذلك شهادته أن محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوب في التوراة أنه نبي كما هو مكتوب في القرآن، يعني الشهادة له بأنه نبي موجودة في التوراة. شهد شاهد من بني إسرائيل هو عبد الله بن سلام على مثله، وعلى مثل القرآن وهو التوراة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب فيه، مكتوب في التوراة أنه نبي، وذكرت لهم صفته عليه الصلاة والسلام. والعلماء ينقلون مثل هذه العبارات، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فهذا بنص القرآن أن صفته صلى الله عليه وسلم مثبتة في القرآن في التوراة. القول الآخر بأنه موسى صلى الله عليه وسلم وشهد شاهد من بني إسرائيل، يعني موسى عليه الصلاة والسلام على مثله، يعني على مثل القرآن وهو التوراة، أن التوراة من الله وحي، يعني كيف تكذبون وتنكرون هذا الوحي وهذا القرآن وتقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قد افتراه؟ وهذا الخطاب موجه للمشركين في مكة على قول الجمهور، والسياق كله في خطاب المشركين في هذه السورة قبله وبعده، بخلاف من قال إن ذلك خطب به اليهود. لكن لو قال قائل باعتبار أن الآية مكية مدنية فإن ذلك يكون من خطاب اليهود، فإن ذلك ليس بمستبعد. ولو قيل بأن ذلك يشمل كل المكذبين بالقرآن الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قد افتراه، فالخطاب متوجه إليهم، فهذا أيضا يحتمل، والله تعالى أعلم. قول مسروق بأنه موسى صلى الله عليه وسلم، يعني الشاهد، هنا نقل عن مسروق قال واستكبرتم أنتم عن اتباعه، قال مسروق فآمن هذا الشاهد بنبيه وكتابه وكفرتم أنتم. هنا ما ذكر قوله الصريح بأنه موسى، لكن هذا معروف عن مسروق. هنا إذا قلنا بأن هذه السورة مكية، شهد شاهد من بني إسرائيل، موضع الإشكال الذي ذكرته عند أهل العلم من كون هذه السورة مكية وتتحدث عن أمر وقع في المدينة، وهو أن عبد الله بن سلام قبل أن يسلم، قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يقع ذلك، كيف تحدثت عن قضية لم تقع، فقالوا موسى هو المراد عليه الصلاة والسلام، شاهد شاهد بني إسرائيل هو موسى على مثله يعني التوراة. هذا لو لم يوجد عندنا روايات في أسباب النزول ولم توجد أقوال الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء لكان متجها هذا القول. لكن الذي يمنع من الالتفات إليه أمران: الأمر الأول أنه يخالف أقوال هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم عبد الله بن سلام فقد صرح أن هذه الآية نازلة فيه، يعني بعض المرويات فيها نزلت في عبد الله بن سلام، فهذا كما سبق في مناسبات شتى أنه غير صريح بأنه سبب النزول، يعني أن هذا من قبيل التفسير، أن هذا مما يدخل فيه، يدخل في المعنى. لكن ابن سلام يقول هذه الآية نزلت فيه. وكذلك أيضا صح أنه هو سبب النزول، وذلك حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود في يوم عيد لهم وخاطبهم ودعاهم وذكرهم، وأنهم يعلمون أنه هو النبي الذي عرفوا صفته، وسألهم عن ذلك وعن إقرارهم فلم يجيبوه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم راجعا فتبعه ابن سلام رضي الله تعالى عنه، وأنه أقر للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنه هو الذي يعرفون صفته في كتابهم. الشاهد أنه أسلم. في هذه الرواية التصريح بأن الآية نزلت فيه فأنزل الله، فهذا هذه الرواية ثابتة، إذن هذه الآية نازلة في المدينة، هذه الآية نازلة في المدينة فتكون مستثنات من السورة، والله تعالى أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أي قالوا عن المؤمنين بالقرآن: لو كان القرآن خيرا ما سبقنا هؤلاء إليه، يعنون بلالا وعمارا وصهيبا وخبابا رضي الله عنهم وأشباههم وأضرابهم من المستضعفين والعبيد والإماء، وما ذاك إلا لأنهم عند أنفسهم يعتقدون أن لهم عند الله وجاهة وله بهم عناية، وقد غلطوا في ذلك غلطا فاحشا وأخطأوا خطأ بينا، كما قال تبارك وتعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي يتعجبون كيف اهتدى هؤلاء دوننا، ولهذا قالوا: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. وقوله تعالى: وإذ لم يهتدوا به، أي بالقرآن، فسيقولون هذا إفك قديم. طيب، أي كذب.
عفوا شيخ، هناك في الكلام على قوله تبارك وتعالى: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، عبارة ابن كثير رحمه الله التي ذكرها، قال: الشاهد اسم جنس يعم عبد الله ابن سلام رضي الله عنه وغيره، فإن هذه الآية مكية نزلت قبل إسلام عبد الله بن سلام. هذا القول ما أحسنه لو لم يرد في ذلك سبب النزول، فلا يقال هنا أنه اسم جنس بهذا الاعتبار. يعني ابن كثير رحمه الله حاول أن يجمع بين هذه الأقوال، ولكن الرواية في سبب النزول تأبى ذلك. قوله تبارك وتعالى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، ابن كثير رحمه الله يقول: وإذ لم يهتدوا به، يعني القرآن، وبعضهم يقول بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول بالإيمان. ابن جرير رحمه الله يقول: وإذ لم يبصروا بمحمد وبما جاء به من الهدى. لاحظ دقة العبارة، يعني جمع بين قول من قال بمحمد صلى الله عليه وسلم، قول من قال القرآن، وقول من قال الإيمان، هذه الأقوال الثلاثة عبر عنها بهذه العبارة الشاملة المنتظمة لهذه الأقوال جميعا. وإذ لم يبصروا بمحمد محمد وبما جاء به من الهدى فيرشد به طريق المستقيم، فسيقولون هذا إفك قديم. وإذا لم يهتدوا به بهذا الهدى، بهذا النبي، بهذا القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. وقوله تعالى وإذ لم يهتدوا به أي بالقرآن فسيقولون هذا إفك قديم، أي كذب قديم، أي مأثور عن الناس الأقدمين.
يعني الآن وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ما سبقونا إلى ماذا؟ إلى الإيمان. ما سبقونا إلى هذا الوحي، هذا القرآن، والإمام النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ما سبقونا إليه إلى الدخول في الإسلام، إلى الإيمان. يعني هم يرون أنهم هم أهل العقول الراجحة الذين يميزون بين الأشياء، ولو كان في ذلك خير لما سبقهم إليه هؤلاء الأعبد ومن يزدرونهم من الضعفاء، فجعلوا ذلك مقتضيا ضعف عقولهم. يعني أن الضعف المادي عندهم يقتضي ضعف العقول، فالمعايير عندهم أصلا فاسدة. نعم.
أحسن الله إليكم. أي كذب قديم، أي مأثور عن الناس الأقدمين، فينتقصون القرآن وأهله. وهذا هو الكبر الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس. ثم قال تعالى ومن قبله كتاب موسى وهو التوراة إماما ورحمة، وهذا كتاب يعني القرآن مصدق.
نعم. إماما ورحمة. من قبله كتاب موسى إماما ورحمة، يعني نصب هنا على الحال إماما ورحمة. وبعضهم يقول على القطع، بعضهم يقول مقدر محذوف. وهذا كتاب موسى جعلناه إماما ورحمة، والأصل عدم التقدير، يعني حال كونه إماما ورحمة. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. مصدق أي لما قبله من الكتب، لسانا عربيا أي فصيحا بينا واضحا.
أي. وهذا أيضا منصوب على الحال، لسانا عربيا. نعم.
أحسن الله إليكم. أي فصيحا بينا واضحا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين، أي مشتمل على النذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين. وقوله
وهنا قوله لينذر، لسانا عربيا، لينذر الذين ظلموا، احتمل أن يرجع إلى القرآن. بعض العلماء يقولون بأن ذلك يرجع إلى الله تبارك وتعالى، يعني لينذر الله به. وهذا لا يخالف قول من قال بأنه القرآن، لأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. وبعضهم يقول إن ذلك يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لينذر من أوحينا إليه هذا القرآن، لينذر الذين ظلموا. وهذا ظاهر واضح على القراءة الأخرى، قراءة ابن عامر والبزي، لتنذر بالتاء، لتنذر الذين ظلموا. نعم.
أحسن الله إليكم. وقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تقدم تفسيرها في سورة حاميم السجدة. وقوله تعالى فلا خوف عليهم.
نعم. يعني على كل حال لينذر الذين ظلموا، تذكرون في شرح كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمول من الأشياء التي مرت بنا أنه قد تذكر علة لشيء ويكون هناك علل أخرى في مواضع، هذا ذكره، نقلته عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في بعض المناسبات. فالله تبارك وتعالى مثل ما ذكرنا بالأمس لما ذكر العلة من خلق السماوات والأرض، من أجل ماذا؟ الابتلاء، من أجل تعرف وحدانيته تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من المعاني المتنوعة. فذكر في موضع أحد هذه الحكم، وذكرت الحكم الأخرى في مواضع متفرقة. فهنا لينذر الذين ظلموا، يعني هل أنزل القرآن لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين فقط، أو لمعان أخر أيضا غير النذارة والبشارة؟ كذلك أيضا فيه الأحكام والهدايات والشرائع الإسلام وما إلى ذلك، لكن لكل مقام مقال. الله لما ذكر النجوم مثلا، في موضع قال لتهتدوا بها، في موضع آخر سورة الصفات
حفظا
ذكر الزينة، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، فما ذكر الاهتداء وهكذا. نعم
أحسن الله إليكم. فلا خوف عليهم أي فيما يستقبلون.
عفوا يا شيخ، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني أنهم أذعنوا بالتوحيد واستقاموا بالطاعة، استقاموا بالعمل. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. فلا خوف عليهم أي فيما يستقبلون ولا هم يحزنون أي على ما خلفوا، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، أي الأعمال سبب لنيل الرحمة لهم وسبوغها عليهم، والله أعلم.
نعم. قبل أن نجاوز هذا المقطع، ما ذكرته عن الجرجاني من أن قوله شهد شاهد بني إسرائيل على مثله، يعني أن قوله مثله يعني صلة، يعني على ذاته، على شهد شاهد بني إسرائيل على أن القرآن حق وأن النبي صلى الله عليه وسلم حق، رسول من عند الله. هذا أيضا رجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، يعني هو لا يرى أن على مثله يعني التوراة مثل القرآن، وذكر شواهد لهذا، يعني في قوله مثلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، ما المقصود؟ يعني بما آمنتم به، ليس كمثله شيء، ليس كهو، ليس كذاته شيء، على أحد الأقوال المعروفة في الآية كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، يعني كمن هو في الظلمات.
تكون صلة يعني شيخ.
كيف؟
تكون صلة،
تكون صلة بهذا الاعتبار. وذكر حتى شواهد من كلام العرب، ليس كمثل الفتى زهير، يعني ليس كزهير. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. لما ذكر تعالى في الآية الأولى التوحيد له وإخلاص العبادة والاستقامة إليه، عطف بالوصية بالوالدين كما هو مقرون في غير ما آية من القرآن، كقوله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله جل جلاله أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. وقال عز وجل هاهنا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، أي أمرناه بالإحسان إليهما والحنو عليهما. وروى أبو داود الطيالسي عن سعد رضي الله عنه قال قالت أم سعد لسعد أليس قد أمر الله بطاعة الوالدين، فلا آكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى تكفر بالله تعالى، فامتنعت من الطعام والشراب حتى جعلوا يفتحون فاها بالعصا، ونزلت هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا الآية. ورواه مسلم وأهل السنن إلا ابن ماجه حملته أمه كرها، أي قاست بسببه.
عفوا يا شيخ، عفوا. في قوله تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، الوصية بالوالدين بعدما ذكر الله حقه كما في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، آيات المحكمات في سورة الأنعام. وعلى كل حال وذلك أن أعظم الحق بعد حق الله تبارك وتعالى هو حق الوالدين. وإذا كانت هذه الآية قد نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عن أمه وهي مشركة وتدعوه إلى الكفر، ومع ذلك جاءت الوصية بالإحسان إلى الوالدين، فكيف إذا كان هؤلاء أعني الأبوين يدعوانه إلى الإيمان وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإن الإحسان إليهما في هذه الحال يكون أعظم. وهذا يدل على كل حال على أن الإحسان إلى الوالدين في كل الحالات لا يستثنى منه شيء. ولهذا الفقهاء رحمهم الله تكلموا فيما لو كان الوالد أو الوالدة ملابسا لمنكر كيف يغير هذا المنكر، يعني لو كان مثلا يلبس لباسا منكرا أو قد علق صليبا أو نحو ذلك، هل له أن ينزعه منه أو لا، باعتبار أنه لا يخلو من إساءة ونوع جرأة على هذا الوالد. وقوله تبارك وتعالى وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، إحسانا هنا هذه قراءة عاصم وحمزة والكسائي، قراءة الجمهور حسنا في هذا الموضع فقط، يعني في بقية المواضع إحسانا وبالوالدين إحسانا، كما في سورة الإسراء وفي سورة الأنعام. في هذا الموضع فيه قراءتان سورة الأحقاف، فالجمهور يقرؤونه حسنا، وعلى القراءتين إحسانا وحسنا النصب يكون على المصدرية. وهذا الإحسان يعني وصينا الإنسان أن يحسن إلى والديه حسنا وإحسانا، وصيناه أن يحسن إلى والديه حسنا وإحسانا، فأطلق هذا الإحسان، فيشمل جميع صور الإحسان، من الإحسان بالقول، إحسان بالفعل، إحسان بالمال، إحسان بالمعاشرة والمخالطة، بل الإحسان حتى في النظر إليهما، الإحسان حتى في المشاعر نحو الوالدين، وكل ما يمكن أن يتصور من الإحسان فهو داخل في هذه الآية، فأطلقه الله تبارك وتعالى. فيحسن في المخاطبة، يحسن في المخالطة، يحسن بالمال، يحسن. بعض الناس قد يقول هؤلاء من الوالدين غير محتاجين للمال، ولكن لا سيما الوالدة إذا لم تكن يعني، لكن إعطاءه لهما أو لوالدته مثلا إذا كانت ليس لها يعني مال أو ليس، وإن لم تكن محتاجة فهي مكفية، قد كفاها زوجها مثلا، فإن هذا التصرف من الولد يدل على أصالته، ويدل على كرم ضريبته، ويدل على سمو تربيته. هذه الأم التي تعبت وربت وفي كل يوم هي معه صباح مساء تنظر إلى وجهه وتهيئه لمدرسته، وشقيت معه طويلا حتى تخرج وصار يعمل، تنتظر العائدة من هذا الولد من حسن تعامله وبره وما إلى ذلك. فإذا كان هذا الولد يبادر من أول ما بدأ يعمل ويكتسب فيعطيها شيئا ولو لم تكن محتاجة، فإن هذا لا شك أنه يؤثر فيها غاية التأثير، ويغمرها بمشاعر لا يمكن وصفها تجاه هذا الولد، أن هذا الولد بار وأصيل، وأنه ما نسيها قط، وأنه يدرك ما بذلت من إحسان وتربية وجهد، وأن ذلك لم يذهب ولم يتلاشى وما ضاع، ويترجى عائدته أيضا في الآخرة. فالأم تحتاج أن تتصدق، وتحتاج أن تفرح الصغار وما أشبه ذلك، ولا تحتاج في مثل هذه القضايا أنها تنتظر وتقول أعطوني أنا محتاجة كذا، أنا أريد كذا، أريد أقدم هدية لفلانة أو نحو هذا، يكون ذلك بيدها. والأم عادة تبادر لأمور قد لا تخطر لهذا الولد على بال، إذا حصل نقص أو نحو هذا فإنها تبادر وهي مسرورة فرحة بتسديد هذه الحاجات، نعم، بخلاف غيرها، نعم، ممن لربما لا يقع في يدها شيء إلا أتلفته. الأم تحنو وتحفظ للولد هذا المال، وإذا رأت فرصة انتهزتها في شأن من شؤون بيتها وبيت ولدها. فمثل هذا ينبغي أن نتذكره، كثير من الناس لا ينتبهون لهذا ويقول هي غير محتاجة، نعم، فهذا من الإحسان الذي نغفل عنه وله أثر بالغ، أثر بليغ، نعم، ولربما تبقى صامتة ساكتة لكن ذلك في نفسها أن هذا الولد لم يتذكر، نعم، بذلها وإحسانها، لكنه حينما يترجم عنه بمثل هذا سيكون له غاية التأثير. من البر المنسي للأسف الشديد، وهو شاق على نفوس الأبوين، مما لا يعرفه كثير من الذين ظاهرهم الاستقامة والصلاح، أنه يعرف من حال أبيه أو من حال أمه أنهما يكرهان كذا، يكرهان صحبته لفلان، يكرهان ذهابه إلى المكان الفلاني، يكرهان هذا الفعل منه، يكرهان هذه المزاولات، الاشتغال بكذا، من الأمور التي ليست من العمل الصالح لكنها أمور قد تكون مباحة، قد يريد أن يخرج إلى المكان الفلاني وهم يكرهون ذلك. فإذا عرف منهم هذا فلا داعي لأن يكرره عليهم أو أن يطالبهم بالسماح له بزعم أنه بار لا يخرج إلا بإذنهما، فيضجر أبويه في المطالبة بهذا الشيء ليعلم أنهما يكرهانه، فلربما وافق على ذلك على مضض، يريدان الخلاص من هذا الإلحاح. فإذا عرف الإنسان أنهم يكرهون طرح الأمر الفلاني، ذكر القضية الفلانية، المطالبة بالشيء الفلاني لمصلحته أو لمصلحة غيره أو نحو ذلك، يكف عنه، يعرف من خلال هذه العشرة الطويلة الممتدة ما الذي يدخل السرور عليهما وما الذي يحصل به الانزعاج لهما، فيترك هذه الأمور التي يكرهانها ولا يحبان سماعها. للأسف هذا لدى الأكثر منسي، وإن زعم وظن أنه بار، يعني هو باعتبار أنه لا يفعل إلا بإذنهما، لكن هذا الإذن لا يأتي إلا بعد السآمة والضجر والملل والضيق، تضيق به الدنيا بما رحبت من كثرة هذا الإلحاح والطرق على هذا الموضوع، حتى يوافق هذا الأب كارها ومرغما من أجل الخلاص من هذا الإزعاج. وعند نفسه هذا الولد أنه بار، وهذا من العقوق الذي لا يدركه كثير من الأبناء، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. ورواه مسلم وأهل السنن إلا ابن ماجه: حملته أمه كرها، أي قاست بسببه في حال حمله مشقة وتعبا من وحام وغثيان وثقل وكرب إلى غير ذلك مما تنال الحوامل من التعب والمشقة، ووضعته كرها أي بمشقة أيضا من الطلق وشدته. وحملته
هنا حملته أمه كرها، كرها هنا هذه قراءة الجمهور، نعم، بالضم ثم السكون، وعلى قراءة أبي عمرو وأهل الحجاز بفتحهما، يعني في الموضعين حملته أمه كرها ووضعته كرها بالضم وبالفتح، وهما لغتان والمعنى واحد عند أكثر أهل العلم، الجمهور يقولون المعنى واحد وهما لغتان وإن فرق بعضهم بينهما. ما المعنى حملته أمه كرها؟ يعني ووضعته كرها، ذات كره، ويعني مشقة، كما يقول ابن جرير رحمه الله، اختار هذا أيضا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. هذا كله بمعنى متقارب، حملته أمه كرها أي ذات كره، يعني حملته على مشقة ومعاناة، وذلك أن الحمل إذا ثقل فإن ذلك يؤثر فيها غاية التأثير كما هو معلوم في أمور كثيرة، وفي الوضع فيه من الآلام والمشقة. وذكر هذا بالنسبة للأم خاصة، يعني الحمل والوضع، هذا كله مما تختص به الأم، والأب لا يشعر بشيء من ذلك. هذا إشارة إلى تأكد حق الأم، ولهذا جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الناس أحق بحسن صحابتي، قال أمك ثلاثا. فهذا في الصحبة والمعاشرة، يعني البر الذي يكون للأم على ثلاثة أضعاف ما يكون للأب، يعني من التلطف والحنو واللباقة. يعني إذا كان الإنسان مأمور بهذا مع الأبوين البر، وأنه أطلق الإحسان كما سبق، فماذا عسى لو أنه ضاعفه ثلاث مرات؟ سيكون في غاية التلطف والتذلل مع أمه. يعني إذا كان بارا بأبيه غاية البر، لا يمكن أن يمشي أمامه ولا يدخل قبله ولا يرفع صوته ولا ينظر إليه شزرا ولا يرفع كل هذا وغير هذا مع الأب. فلو ضاعفنا ذلك ثلاث مرات كيف ستكون الحال مع الأم؟ حتى ندرك مدى التقصير الذي منينا به، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. ووضعته كرها أي بمشقة أيضا من الطلق وشدته، وحمله وفصاله 30 شهرا. وقد استدل علي رضي الله عنه بهذه الآية مع التي في لقمان وفصاله في 2 عامين، وقوله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وهو استنباط قوي وصحيح.
نعم، هذا الاستنباط ماذا يسمى عند الأصوليين؟ هذا النوع من الاستنباط تحت أي نوع يدخل؟ دلالة الإشارة، ليس التفسير الإشاري عند الصوفية، لا، دلالة الإشارة أحد أنواع المنطوق غير الصريح، لأن الكلام إما منطوق وإما مفهوم، والمنطوق إما دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام أو إيماء تنبيه أو إشارة. فهذا الإشارة، والإشارة على نوعين، تارة يكون ذلك من دليل واحد كما ذكرنا في كلام على آيات الصيام، ثم أتم الصيام إلى الليل، فإذا أبيح لهم الأكل والشرب والجماع إلى آخر لحظة من الليل، هذا ما دلت عليه الآية بالمعنى المطابق، لكن بدلالة الإشارة، وهي من المنطوق بدلالة الإشارة، أنه لو أصبح جنبا لصح صومه. منين أخذناه؟ أنه إذا صح له أن يجامع إلى آخر لحظة من الليل، فالغسل متى يكون؟ بعد طلوع الفجر. فهذه دلالة الإشارة، والمقصود بها إشارة اللفظ إلى معنى ما سيق اللفظ من أجل تقريره، يعني الآية ثم أتم الصيام لليل ما سيقت من أجل بيان أن صحة صوم من أصبح جنبا من غير احتلام. هل الآية سيقت من أجل هذا؟ الجواب لا. فهذا من دليل واحد، وأحيانا تكون دلالة الإشارة من مجموع دليلين مثل هذا. فإذا كان حمله وفصاله 30 شهرا مع الآية الأخرى وفصاله في 2 عامين، يعني 24 شهر، فيبقى من 30 للحمل، إذا أخرجنا مدة الرضاع يبقى 6 أشهر للحمل. إذن يمكن أن يولد الولد مكتملا ويعيش 6 أشهر من الحمل، أقل مدة الحمل. وأما أكثر مدة الحمل فهذه في الغالب 9 أشهر وقد يزيد. في تراجم بعض أهل العلم تجدون أن بعضهم كان حمله في 2 سنين، بل ذكر لبعضهم أن أمه حملت به 5 سنين. ذكرت أيضا في رمضان من أظن كذا ولا لا، في دلالة الإشارة، مما يؤخذ من دليلين وجوب إعفاء اللحية من القرآن، ليس كذلك؟ من 2 آيات في قوله لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، قول هارون صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لحية، وأن هذه اللحية لم تكن مجرد خط أو عوارض كما يقال، وإنما لحية كثة يمكن أن يأخذ بها. مع آية الأنعام لما ذكر الأنبياء من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون إلى أن قال نعم قال موسى وهارون، فهارون من الأنبياء الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم، كما قال بعده بعد ذلك بعد ما ذكر هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالاقتداء بهؤلاء، وهارون عليه الصلاة والسلام كانت له لحية كثة. نعم.
أحسن الله إليكم. روى محمد بن إسحاق بن يسار عن بعجة بن عبد الله الجهني قال: تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت له لتمام 6 أشهر، فانطلق زوجها إلى عثمان رضي الله عنه فذكر ذلك له فبعث إليها، فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختها فقالت: وما يبكيك؟ فوالله ما التبس بي أحد من خلق الله تعالى غيره قط، فيقضي الله سبحانه وتعالى في ما شاء. فلما أتي بها عثمان رضي الله عنه أمر برجمها، فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فأتاه فقال له: ما تصنع؟ قال: ولدت تماما 6 أشهر، وهل يكون ذلك؟ فقال له علي رضي الله عنه: أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قال: أما سمعت الله عز وجل يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال: حولين كاملين، فلم نجده بقي إلا 6 أشهر. قال: فقال عثمان رضي الله عنه: والله ما فطنت بهذا، علي بالمرأة فوجدوها قد فرغ منها. قال: فقال بعجة: فوالله ما الغراب بالغراب ولا البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه. فلما رآه أبوه قال: ابني، والله لا أشك فيه. قال: وابتلاه الله تعالى بهذه القرحة بوجهه الآكلة، فما زالت تأكله حتى مات. رواه ابن أبي حاتم.
على كل حال، هذا لو صح، تعرفون حال محمد ابن إسحاق، لكن حتى مثل هذا، يعني كون الرجل ولدت له 6 أشهر ويفهم أن المرأة لا يمكن أن تلد 6 أشهر ولدا تاما، وهكذا فهم عثمان لأول وهلة رضي الله عنه ومن حضره من الصحابة، حتى أورد عليه علي رضي الله تعالى عنه ما قد سمعتم، فهل الرجل يكون ملوما بسبب هذا؟ الرجل غير ملوم، يعني هذا منتهى، هذا مبلغه من العلم، وعثمان رضي الله عنه وافقه في أول أمر، هذا لو صحت الرواية. فكونها عوقب بعد ذلك بظهور هذه القرحة بوجهه وحتى مات، هذا فيه إشكال، يعني هو لم يقصد الإساءة والظلم والعدوان. تفضلنا
شيخ. أحسن الله إليك، المقصود فرغ منها يعني رجمت؟
أي رجمت.
أحسن الله إليكم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا فروة بن أبي المغراء، حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا وضعت المرأة 9 أشهر كفاه من الرضاع 21 شهرا، وإذا وضعته 7 أشهر كفاه من الرضاع 23 شهرا، وإذا وضعته 6 أشهر فحولين كاملين، لأن الله تعالى يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده.
نعم، يعني على كل حال مثل هذا يعني نظر فيه إلى قوله، إلى ظاهر اللفظ: وحمله وفصاله 30 شهرا، وهذا الاستنباط له وجه كما ترون ظاهر، فينقص من مدة الرضاع بقدر ما كان له من الحمل، بقدر ما كان له من الحمل. لكن إذا نظرت إلى الآية الأخرى مجردة، وهي قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، يتم الرضاعة، فهذا عام أيا كان له من الحمل، مع أن الغالب أن الحمل يكون 9 أشهر، هذا هو الأصل، وما كان أقل فهو خارج عن هذا الأصل. فإذا كان الله تبارك وتعالى يقول هذا القول العام مع مراعاة أن الغالب 9 أشهر لمن أراد أن يتم الرضاعة، فيدل ذلك على أن إتمام الرضاعة بصرف النظر عن مدة الحمل تكون لعامين. نعم،
أحسن الله إليكم.
حتى إذا بلغ أشده، قال أي
حتى إذا بلغ أشده أي قوي وشب وارتجل، وبلغ 40 سنة أي تناهى عقله وكمل فهمه وحلمه.
نعم، يعني الآن بلوغ الأشد، حتى إذا بلغ أشده، مضى الكلام عليه، ولا تقربوا مال اليتيم حتى
يبلغ أشده.
يبلغ أشده، فما هو بلوغ الأشد؟ لاحظ هناك في اليتيم حتى يبلغ أشده، ما هو بلوغ الأشد بالنسبة لليتيم؟ بعضهم يقول البلوغ، بعضهم، لكن مع قوله وابتلوا اليتامى حتى إذا آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، بعضهم قيده بمرحلة عمرية، يعني بعضهم يقول إذا بلغ 18 عاما، وبعضهم يقول إذا بلغ 21 سنة، لكن الأقرب أن ذلك لا يقيد بعمر معين. فبالنسبة لليتامى يمتحنون، فلا بد من أمرين، لا بد من وصفين، الأول هو البلوغ، والثاني حسن التصرف في المال، فإن آنستم منهم رشدا، لأن هذا هو المطلوب، وهذا قد لا يصير للصفة للولد إذا بلغ 18 أو إلى 20 أو إلى 25، فقد يكون سفيها مضيعا فلا يعطى المال. وذكرنا الأقوال في بلوغ الأشد ما المراد به، لا سيما في مثل هذه الآية حتى إذا بلغ أشده. نعم، بلوغ الأشد كم يكون؟ بعضهم يقول البلوغ، وبعضهم يقول 18. نعم، وبعضهم يقول 25، يعني الشعبي وابن زيد يقول إذا بلغ الحلم فهذا بلوغ الأشد. الحسن يقول 40 سنة، يعني كأنه فهم أن هذا العطف يوضح ما قبله، وبلغ 40 سنة، أن هذا تفسير لبلوغ الأشد. وبعضهم يقول إذا بلغ 33. ولاحظوا يوسف صلى الله عليه وسلم لما ذكر الله خبره وقصته، قالوا لما صار عند العزيز عند امرأته، نعم، ولما بلغ أشده
آتيناه حكما
وعلما. متى بلغ أشده هنا وبيت العزيز؟ معنى أنه ما بلغ 40، نعم، لم يبلغ 40، بلغ أشده. فدل هذا على أن بلوغ الأشد لا يحد بسن معين، والله تعالى أعلم. ولهذا قال ابن جرير هو تناهي قوته واستواءه، هذا بلوغ الأشد. هنا عندنا تناهي قوة البدن، وهناك تناهي قوة العقل. فالأطباء يقولون مثلا بأن نمو العظام مثلا عند البنت إذا بلغت 17 سنة توقف النمو، يعني ما يرجى أنها تطول أكثر، أو أن عظامها يعني يحصل لها قوة زائدة أو نحو ذلك. كذلك لو كان عندها عيوب معينة قد تنمو مع الوقت أو نحو ذلك في العظام، ينتظرون، فإذا بلغت 17 معناها أن لا ينتظر بعد ذلك مضاعفات جديدة أو نحو هذا. الأولاد، عفوا، الأبناء أو الذكور يكون إلى 21 توقف نمو العظام عند الذكور. الآن هذا بالنسبة لنمو العظام، لكن قوة البدن لا تزال تنمو، فيكتمل ذلك إلى 40. أما بالنسبة للنمو العقلي، النمو العقلي، فإن الإنسان إذا وصل إلى سن 21 مثلا، فإنه يكون قد بلغ مبلغ الرجال، لا في أحكام الشرع، أحكام الشرع إذا بلغ، يعني وصل سن البلوغ الاحتلام. وإذا لم يظهر عليه شيء من علامات البلوغ المعروفة، فإنه يحكم ببلوغه إذا أتم 15، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابن عمر رضي الله عنه ثم قبله، يعني رده في بدر ثم قبله في أحد، كان عمره 14. فعمر بن عبد العزيز قال يصلح أن يكون هذا حدا، يعني فاصلا بين الرجل والغلام. نعم، فإذا كمل 15 حتى لو ما بلغ، لأن بعض الأبناء أو بعض الشباب قد لا يبلغ حتى يدخل الجامعة. متى يدخل الجامعة؟ بعد 18. قد رأيت أو حدثني بعض الناس أنه دخل الجامعة، سجل في الجامعة ولم يبلغ بعد، ولم يظهر عليه أي شيء من علامات البلوغ. فهذا يحصل وإن كان قليلا. فمنتهى القوة البدنية، اكتمال القوة البدنية إلى 40، منتهى القوة العقلية إلى 40، فيبقى في حال من التماسك لربما إلى 50، ثم بعد ذلك يبدأ بالضعف والتلاشي. نعم، يبدأ بالشيخوخة والضعف، وتبدأ الخلايا لا تتجدد، ونعم في الجلد وفي غيره، ويبدأ الذبول والنظر يضعف والسمع وما إلى ذلك. فمنتهى القوة. فلذلك يقولون الذي يعني لم يحصل له رشد بعد أن بلغ 40 لا يرجى له رشد بعد ذلك، يعني وصل 40 وسفيه، ما ينتظر منه أنه يكون هذا الإنسان راشدا عاقلا في حال من، الله المستعان. فهذا اكتمال العقل، وهذه الآية تضمنت معنى كبير ينساه الكثيرون إذا بلغ هذا السن، بلغ 40 سنة. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا، وجاوز مرحلة الطيش ومراحل الغفلة، فينبغي أن يكون راشدا بحق ويدعو بمثل هذا الدعاء، وأن يزداد بره بأبويه، وأن يترك ما كان فيه من الجهالات والحماقات والسفة وما إلى ذلك، فتكون أقواله وأفعاله واقعة على وجه الصواب والحكمة ومقتضى العقل والرشد، وتصرفاته موزونة، فلا يصلح لشيء من السفة ومخالطة السفهاء. نعم،
أحسن الله إليكم.
تبون نتوقف هنا ولا انتهى الوقت؟
نكمل المقطع يا شيخ.
زاد، نكمل هذا،
بقي قليل في المقطع.
طيب تفضل.
أحسن الله إليك. ويقال إنه لا يتغير غالبا عما يكون عليه ابن 40.
على كل حال، ابن جرير فيما يتعلق بالرشد اختار أنه إذا بلغ 33. بأي اعتبار؟ أولا هذا أحد الأقوال عند أهل العلم من أهل اللغة وغيرهم، أنه إذا بلغ 33، مع أنه لا دليل عليه، فهذا كله من الرشد. وابن جرير يقر بهذا، أن القضية لا تتقيد بسن معين، لكن يقصد في هذه الآية هنا فقط حتى إذا بلغ أشده، وبلغ 40 سنة، باعتبار أن 40 ليست بتفسير لبلوغ الأشد، كما سبق أن الحسن قال إذا بلغ 40 فيكون من باب التفسير له، إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. ابن جرير يرى أن هذا مغاير لما قبله، بلغ أشده، بلوغ الأشد يحصل قبل 40. نعم، ولكن منتهى ذلك يكون بال40 الاكتمال. لماذا قال 33؟ ما قال 18 أو قال إذا بلغ الاحتلام؟ نعم، ابن جرير بنى ذلك على قاعدة أصل عند العرب في كلامها ومخاطباتها. نعم، باعتبار أنها إذا عطفت مثل هذا، عطفت وقتين مثلا، جيد، أو مثل هذا عطفت وقتا على صفة، هذه الصفة تحمل وقتا أيضا، فسرت بأوقات أو نحو ذلك. نعم، العرب تجعل الثاني قريبا من الأول، تجعل الثاني قريبا من الأول. يقول فال33 قريبة من 40، واضح؟ يقول العرب، يعني ليس من مخاطباتها، ليس من طريقتها، تقول مثلا والله مثلا عدد القوم واحد واحتمال ألف، يعني مثل هذا لا يقبل في الكلام، واحد واحتمال ألف مباينة كبيرة. لكن لو قلت بأنهم عشرة واحتمال 12 مقبول، لكن واحد واحتمال ألف قال هذا يعني ليس من كلام العقلاء. فيقول العطف هنا إذا قلنا بلوغ الحلم، نعم، يعني إذا بلغ 13 أو 14 يحتلم الولد أو يصير بالغا، أو إلى 15 يحكم ببلوغه، فهذا مع 40 المدة بعيدة، فجعله في أقرب هذه الأعمار المذكورة. هذا وجه كلام ابن جرير، وأنه لا يعني لا يبلغ منتهى الأشد حال حينما يكون محتلما. نعم،
ولكن لماذا اختار 33 يا شيخ؟
هو هذا أنه أحد الأقوال أصلا أنه قول صحيح، ولكنه يقر بأن ذلك مما يصدق عليه بلوغ الأشد. لكن لماذا اختار هذا؟ يعني أقصى ما ذكر في الأعمار دون 40 33، يعني بعضهم قال 25، بعضهم قال 18، بعضهم قال بلوغ، نعم، وبعضهم قال بال50، خذوا من قول علي رضي الله عنه يروى عن هكذا أخو 50 مجتمع أشدي، فقالوا بلوغ 50، والواقع أن 50 من بلوغ الأشد. فابن جرير نظر إلى قوله وبلغ 40 سنة فأخذ الأقرب في العدد، قال من عادة العرب أن ما تجعل مباينة بين العددين إذا بلغ الحلم وبلغ 40 سنة، قفزة بعيدة. هذا وجه كلام ابن جرير، حتى إذا بلغ أشده، لكن يمكن أن يقال حتى إذا بلغ أشده بلغ منتهى القوة وأكمل 40، فهذا تمام سن الرشد. نعم.
هل لأنه عمر أهل الجنة يا شيخ؟
هل أنه إيش؟
يعني أعمار أهل الجنة 33 لورود ذلك، يعني
لماذا قيل هذا القول؟
يعني هل اختار 33 لأنه؟
لا ابن جرير ما اختاره من أجل هذا، باعتبار أنه أحد الأقوال في بلوغ الأشد، فهو نظر إلى الأقوال والسنوات المذكورة والأعداد المذكورة فأخذ القريب من 40 باعتبار هذا القاعدة أو الأصل عند العرب في مخاطباتهم ووجوه كلامهم، راعى هذا فقط لم يذكر غيره.
أحسن الله إليكم. قال ربي أوزعني، أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، أي في المستقبل، وأصلح لي في ذريتي أي نسلي وعقبي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وهذا فيه إرشاد لمن بلغ 40 أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله عز وجل ويعزم عليها. قال الله عز وجل أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، أي هؤلاء المتصفون بما ذكرنا، التائبون إلى الله تعالى، المنيبون إليه، المستدركون ما فات بالتوبة والاستغفار، هم الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فيغفر لهم الكثير من الزلل، ونتقبل منهم اليسير من العمل في أصحاب الجنة، أي هم في جملة أصحاب الجنة، وهذا حكمهم عند الله كما وعد الله عز وجل من تاب إليه وأناب. ولهذا قال تعالى وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
نعم، لكن فيما يتصل بكلام ابن جرير الآنف، يعني تصور لو أردنا أن يعني ننظر إلى السياق، حتى إذا بلغ أشده 33 سنة وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني، لكن لو بقينا على أصل كلام ابن جرير أن الأشد هو تناهي القوة والاستواء، هذا أولى من تحديد ذلك بسن معين، يعني حتى إذا اكتملت قواه البدنية والعقلية وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، هذا هو الأقرب والله أعلم. ولا شك أن الناس يتفاوتون في النمو الجسمي وفي النمو العقلي وفي الكمال في هذه الأمور. أحيانا تجد الشاب عمره 18 سنة بل أقل، وإذا جلست معه كأنك جالس مع ابن 40، هذا شيء مشاهد، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن هذا قليل. والغالب الطيش، خفة، قصور النظر في الأشياء. ولا شك أيضا في الوقت نفسه أن السن له أثر، السن له أثر. وهنا ينبغي أن يفرق بين العلم والعقل، يعني العلم ليس هو العقل، قد يكون الإنسان من أوعية العلم ولكن لا عقل له، وقد يكون جاوز 70 و80 وعقله في خفة كما يقال أحلام الطير، يطيش ويلقي الكلام على عواهنه ولا يزن الكلمة والعبارة أو الفتوى، ردود الأفعال عنده سريعة، يلقي كلمات قوية شنيعة في أمور لا تستحق لمجرد ردود أفعال سريعة بناء على شيء سمعه أو قرأه أو نحو ذلك، هذا غير صحيح وهذا موجود، ومثل هذا لا يصح أن يفتي ولا يصح أن يرجع إليه في النوازل والقضايا والمصائب والمشكلات والبلايا التي تقع في الأمة، لأنه يسرع مباشرة ردود الأفعال العنيفة هذه التي لم توزن، ومع أنه من أوعية العلم، يعني عنده علم كثير. فالعلم وحده لا يكفي، والسن له أثر في الفتية وفي النظر في الأمور وما إلى ذلك، فكون الناس يرجعون إلى من جرب الأمور وخبرها واستقر عقله ومداركه، قد يكون غيره أكثر حفظا منه، ولكن هذا السن يؤثر. ومن رأى هذا في الناس، قد يوجد في بعض من هم في مقتبل العمر من الحافظة والجمع للعلم أكثر بكثير ممن جاوزوا 60 وما إلى ذلك، لكن إذا سمعت كلام هؤلاء وتقريرات هؤلاء ترى الفرق، ترى الفرق. فهذه الخبرة مع العلم والممارسة الطويلة للفتية وما إلى ذلك تجد عنده من الاستقرار وحسن النظر وما لا يوجد عند غيره. لذلك ينبغي مراعاة مثل هذه الأمور، وأن الإنسان في نفسه لا يستعجل ثم يقرر أن هذه الأشياء لا محيد عنها وأنه إلى آخره في قضايا قابلة للأخذ والرد، فقد يغير رأيه كما هو معلوم. فالسن يؤثر. العقل نوعان، عقل غريزي فطري فذهبه الله عز وجل ويتفاضل الناس فيه، وعقل بالتجارب، العقل المكتسب، والله المستعان. في قوله تبارك وتعالى: قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، أوزعني قال يعني أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، يعني ألهمني ذلك. ابن جرير يقول: أغرني بشكر نعمتك، بشكر نعمتك. الهام ألهمني أن أشكر يعني ادفعني لذلك، أغرني به، ألهمني إياه. الأكثرون يقولون يفسرونه بالإلهام، حتى بعض من ذكر معاني قريبة مثل الإغراء أو نحو ذلك بالشيء، الدفع بهذا الاتجاه، يذكرون الإلهام أيضا، ألهمني ذلك، أوزعني أن أشكر نعمتك، يقولون أصله من وزعت الرجل على كذا يعني دفعته عليه. الحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر أنه يرجع إلى معنى ألهمني ذلك واجعلني مغرا به وكفني عما سواه، جمع المعنيين أغرني وألهمني، بحيث يكون الإنسان ألهمني أنا يعني بمعنى أن وفقني لهذا وألهمني إياه واحملني عليه. الإنسان يحتاج إلى أن يوفق للشيء وأن يعان على فعله. ألهمني، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ما الذي أنعمه الله عز وجل على والديه؟ هنا ماذا يقول ابن كثير رحمه الله؟ ما ذكر شيء. على كل حال، ما هي نعمته عليه وعلى والديه؟ نعمته بالخلق، الإيجاد، بالنعم، رباهم، نعم، وغذاهم بنعمه الظاهرة والباطنة، أرسل إليهم الرسل، أنزل الكتب، هداهم للإيمان، اختارهم بين الناس ليكونوا من أهل الإيمان، أنعم عليهم بالمال، أنعم عليهم بنعم كثيرة ظاهرة وباطنة. فهذا كله داخل نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، ولا يقيد هذا بنعمتي على والدي أن الله أغراهما بالعطف والحنو عليه مثلا، لا لا لا، كل النعم داخلة في ذلك. قال أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتي، مضى الكلام على نحو هذا أحسن. طيب بقية الأعمال هنا أحسن أفعل تفضيل، طيب والحسن؟ بعض أهل العلم قال أحسن ما عملوا، المقصود بأفعل التفضيل هنا مطلق الاتصاف، يعني الحسن من أعمالهم، وهذا يأتي في اللغة كما مضى في بعض المناسبات. وبعضهم يقول إن أحسن هنا مقصودة، يعني أفعل التفضيل، باعتبار أن الأعمال التي يعملها الناس منها ما هو المباح ومنها ما هو الطاعة والقربة، فالقربات والطاعات هي الأحسن، قبلوا عنهم أحسن. أما ما يتعلق بالجزاء الوارد في مواضع أخرى من كون الله عز وجل يجزي هؤلاء المؤمنين بأحسن ما كانوا يعملون، فذاك ذكرنا فيه أوجها أخرى، يعني بعض أهل العلم يقول إنه يرفع لهم الأعمال، فأعمالهم بين حسن وأحسن فيجازيهم على الحسن بالأحسن، أكذا قال بعض أهل العلم، وقيل غير ذلك، وقد سبق في مواضع من هذا التفسير. وكذلك في مثل قوله تبارك وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هناك أجوبة أخرى ما هو أحسن ذلك. فبعض أهل العلم ذكرنا هناك أنهم يقولون بأن الذي يستمعونه يستمعون كلاما مباحا، يستمعون كلاما خيرا صالحا هو من قبيل المحاب لله عز وجل، يستمعون كلاما سيئا فهؤلاء يتبعون أحسنه، وقيل غير ذلك. وهنا بعضهم يقول الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، يعني ما يتصل به الثواب، يعني غير المباحات والأمور التي لا يتعلق بها ثواب، في أصحاب الجنة، أي هم في جملة أصحاب الجنة، هذا حكمهم عند الله، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وعد الصدق هذا مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله، وعد الصدق، يعني هذا الذي وعدناهم هو وعد الصدق، أو أنه مصدر لفعل محذوف، أي وعدهم الله وعد الصدق، والله أعلم. طيب عندكم سؤال؟ نعم عندكم سؤال، تفضلنا. في قصة عبد الله بن سلام، نعم، يعني أن كل من آمن من أهل الكتاب فهو داخل فيه، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به فهم داخلون في هذا، يعني لا يختص بعبد الله، أي أن جنس، أنه جنس، فيدخل فيه كل من آمن منهم، كأولئك الذين وصفهم الله عز وجل، مثل النجاشي أيضا ومن آمن. نعم طيب تفضل. نعم يراجع الأصل، ابن جرير يقول بأنه ابن سلام، نعم، ويقول على مثله يعني التوراة، هذا كلام ابن جرير، وممكن أنه يراجع، ممكن يراجع، شوف ابن جرير غيره، ممكن تكون هذه قرينة، نعم، من قبله كتاب موسى إمامه ورحمة، نعم نعم. طيب بقي شيء؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.